بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس يسير في قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. هذه الآيات المباركات من سورة التوبة، وهذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة المباركة، ولها سياق، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عنده المعلومات، وهذه مسألة مهمة، أن القرار لا يؤخذ عن جهل وإنما يؤخذ عن علم. القائد عندما يتخذ قرارا، هذا القرار أن يتقدم الجيش أو يتأخر أو يهجم أو يصالح ويسالم، لا يفعل ذلك إلا بناء على معلومات. هذه المعلومات الآن تقوم بها دوائر استخباراتية كبيرة. علم النبي صلى الله عليه وسلم علما يقينيا من عيون المسلمين، المخابرات الإسلامية، أن هناك تحركات عظيمة للروم على تخوم بلاد الجزيرة، تخوم بلاد الشام. وجرت العادة أن الذي يبدأ بالهجمة هو الذي ينتصر. هذه مسألة سنة تكاد أن تكون في المعارك العسكرية. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة ليدع أعداءه يهجمون عليها فيستبيحون خضراءها ويجتثون أهلها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا لقتال الروم، والروم في هذه الأزمان هي القوة العالمية الوحيدة في العالم، كأمريكا الآن. العصر الحديث كانت هناك قوتان كبيرتان، أمريكا والاتحاد السوفيتي، ولما تولى الرئيس ريغان تبنى منظومة خطيرة جدا اسمها منظومة حرب الفضاء. حرب الفضاء تمكن أمريكا من بناء قواعد عسكرية في الفضاء، وتستطيع من خلال هذه القواعد ضرب أي نقطة على وجه الأرض. عندئذ أيقن السوفيت أنهم لا قبل لهم بالإمكانيات العسكرية المهولة الأمريكية. قعد غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي مع ريغان رئيس أمريكا، و تم التفاهم على تقسيم الاتحاد السوفيتي وتقسيم العالم لصالح أمريكا، فصارت القوة العالمية الآن هي من؟ هي أمريكا. العالم كله يدور في فلك أمريكا. حتى العلمانيون المركسيون وجهوا قبلتهم تجاه أمريكا، فبعد أن كانوا علمانيين مركسيين صاروا علمانيين ليبراليين ما شاء الله. هذه القطبية الأحادية تأثر بها العالم جميعا، كذلك كان الرومان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. استطاع الرومان أن يهزموا الفرس هزيمة نكراء وأن يستردوا منهم ما يزعمونه أنه صليب الصلبوط، وصليب الصلبوط هو الصليب الذي يزعمون أن المسيح كذبا صلب عليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهناك روايات كثيرة في معنى ولكن شبه لهم. من الذي تشبه بعيسى فأخذوه فقتلوه بدلا من المسيح؟ أقوال كثيرة يمكن أن تراجعوها في كتب التفسير. فالعرب كانوا قبائل شتى، منهم العدنانيون والقحطانيون، بينهم النزاعات والحروب. يمكن أن تقوم الحرب الضروس من أجل فرسة سبقت فرسا، تقوم حرب ضروس يقتل بسببها عشرات الآلاف، يشربون الخمر، يئذون البنات، ليس لهم نظام لا في السياسة ولا في الحكم ولا في التعليم ولا في الاجتماع، أمة من الهمج الرعاع. فكان الرومان في ذلك الوقت لا يستطيع عربي أن يذكرهم على لسانه، يعني لو قيل له بأن الرومان يمكن أن يصاب بالسكتة القلبية. هناك خوف من الرومان، ذعر من الرومان، يمكن العرب أن يناجزوا الفرس، وبالفعل قاتل العرب الفرس وانتصروا عليهم في معركة ذيقار. قبائل من بكر وبني شيبان وغيرهم حمية ومروءة قاتلوا الفرس وهزموا الفرس، أما الروم لم تستطع قوة في العالم أن تهزم الروم. غلبوا الفرس وأخضعوا بلاد المشرق والمغرب، فالقوة العالمية الجبارة المهيمنة على العالم هي من؟ هي الروم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة ويأذن لهم أن يخرجوا لقتال من؟ لقتال الفرس؟ لا. لقتال قبيلة عربية مجاورة؟ لا، وإنما يخرجوا لقتال أكبر قوة عسكرية في العالم، لقتال الفرس، لقتال الروم. خليكم معي، انتبهوا معي، أكبر قوة عسكرية في ذلك الوقت الروم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لقتال الروم. كان الجو قائضا شديد الحرارة، وكان الثمر مستطابا على الشجر، والشقة بعيدة بين المدينة وبين بلاد الشام مئات الكيلوات، مسافة بعيدة قريب من 800 كيلو، والناس في مجاعة شديدة، والظهر قليل والزاد قليل، زاد قليل، ظهر قليل، ثياب قليلة، سلاح قليلة، قيض شديد، مفازة بعيدة، وسيذهبون لقتال من؟ الروم. هناك بعض المسلمين كأنهم تقاعسوا أو حدثوا أنفسهم بالقعود وعدم الخروج، عندئذ خاطبهم ربنا عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا. تصور لو أن لك بستانا تزرعه تمرا وفاكهة، والقيض شديد والسفر بعيد وليس هناك ظهر يحملك، ثم طلب منك أن تخرج لقتال الروم، ماذا تصنع؟ يمكن أن تتلمس المعاذير، طب ننتظر يا رسول الله إلى وقت الشتاء ينكسر الجو ويطيب الثمر فنجنيه ونبيعه ونأخذ ثمنه لنشتري به سلاحا وكراعا، كم ممكن أن يقول ذلك؟ بعض المسلمين كأنهم تثاقلوا بالتأويلات ولم يكونوا من المنافقين، وإنهم كانوا بعض المسلمين، فعاتبهم ربنا عز وجل. وهذا العتاب في الحقيقة عندما نقرأه نستشعر جزما أننا لو كنا في ذلك الزمن لكنا المعنيين بهذا الخطاب. لو كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم تالله إني لأخشى أن نكون معنيين بهذا الخطاب. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. دعنا من مسألة أن النداء للقريب والبعيد أبدا، فمسألة القرب أو البعد في النداء يخضع لطبيعة السياق، يخضع لطبيعة السياق. فربنا عز وجل قريب من عباده المؤمنين، فهذا النداء لا نحمله إلا على معنى التودد، لا سيما أن هذا النداء أتى بلفظ الإيمان. هذا النداء من الله عز وجل ليس لكل أحد، وإنما لعباده المؤمنين. وهذا الخطاب يعلمنا الأدب عند الخطاب. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لا يقول التي هي أسوأ، ولا يقول الألفاظ المحتملة ما هو زين وما هو قبيح، وإنما يقول التي هي أحسن. لماذا؟ الجملة التالية هي جملة تعليلية، إن الشيطان لا يحب الألفة بين المؤمنين، ولكن يحب أن يحرش بينهم وأن يفسد العلاقات فيما بينهم، فيكون اللفظ سببا لوقوع العداوة. ولهذا عندنا حتى في البلد يقولون اللفظ ماذا؟ سعد. يمكن للفظ أن يرديك يهلكك، ويمكن للفظ أن يسعدك. اللفظ يردي ويسعد. وهذه المسألة تكلمت فيها في غير موضع، أنه لابد أن نتدرب على مسألة حسن الكلام، حسن الخطاب، حتى لا نجعل للشيطان علينا سبيلا. هذه مسألة مهمة جدا وضرورية، ليست المسألة عسرة ولكنها تحتاج إلى مجاهدة. فارق بين المسألة العسرة ولكن يمكن أن تأتي بها، والمسألة المستحيلة. ليست مستحيلة، ليس حالها كحال الذي يخرج العظام من الأمعاء، لأن الأمعاء ليس بها عظام. وهذا يضرب مثلا للمستحيل الذي يريد أن يخرج العظام من الأمعاء، اللي بنسميه البلد الكرشة، ليست هناك في الأمعاء عظاما، فهذا دلالة على الاستحالة. أبدا، لابد للناس أن يتدربوا على الكلام الحسن، ولابد أن يتأدبوا بالكلام الحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينكم. وانظر كيف يخاطب الله تعالى عباده، يا عبادي فاتقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهنا يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ما هنا استفهامية فيها معنى الإنكار والتوبيخ، الإنكار والتوبيخ، بأي شيء امتنعتم عن فعل المطلوب؟ ما إيه الشيء اللي بسببه تمتنعون عن فعل المطلوب؟ إيه الشيء ده؟ ما لكم إذا قيل لكم، إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم انفروا في سبيل الله. النفرة معناها الحركة، وإنما هي حركة بسرعة، يعني عندنا حركة سريعة ثم هناك حركة ليست سريعة، ولكن هذه الحركة السريعة فيها معنى الانتقال، ممكن إنسان في مكانه يتحرك حركة سريعة، كقول الله عز وجل يوم تمور السماء مورا. فالمور هي الحركة السريعة المتلاحقة ولكنها في مكانها، لكن النفرة فيها معنى الانتقال، كقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، أي انتقلوا من مكانكم إلى مكان آخر. ومنها النفرة من عرفات، أي تنزل وتنتقل من عرفات إلى مكان آخر. إذن النفرة فيها معنى الانتقال، ولكن انتقال بسرعة، انتقال من مكان إلى آخر. ومنه نفرت الدبة، نفرت الدبة إذا جمحت فتغيرت أماكنها بسرعة، وهذا يدل على الهيجان. لكن نفرة المؤمنين انتقال محكوم بالشرع. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي من أجل إعلاء كلمة الله. هذا أو هذا البحث يمكن أن يندرج تحت مسألة في سبيل الله، هل تطلق على الجهاد فحسب، ولا يمكن أن تطلق على أبواب أخرى من أبواب الخيرات؟ هذه المسألة مسألة واسعة تحتاج إلى تحرير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي قيل لكم اخرجوا لملاقات الروم، هذا العدو الذي يتحرش بكم، اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم إلى الأرض أي ارتبطتم إلى الأرض، كأن الأرض صارت ثقلا يثقل حركتكم ويبطئكم فلا تستطيعون الحركة. بالضبط زي لما يكون إنسان شايل تقل حديد يتحرك لا يستطيع أن يتحرك، إذن هذا الثقل يسمى ثقل. يبقى ما سبب بطئه عن النفور؟ هذا الثقل الذي هو فيه. كذلك لماذا أنتم لم تنفروا تنتقلوا من المدينة إلى مكان الروم لقتالهم؟ ليه؟ اثاقلتم إلى الأرض، هذا إنكار. ثم قال ربنا عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من هنا فيها معنى البدلية، يبقى رضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، فيها معنى البدلية. ودي مسألة في غاية الخطورة، إن الإنسان يبيع الآخرة بالدنيا ويشتري الدنيا بالآخرة، مسألة في غاية الخطورة. وعلامة من علامات الانتكاس إن الإنسان يعيش في هذه الدنيا لا يفكر أبدا في الآخرة، مسألة في غاية الخطورة. هناك أناس كثر، هؤلاء الأناس يعيشون في هذه الدنيا لا يفكرون في الموت ولا فيما بعد الموت، حياتهم غير مربوطة بالأهداف الكبيرة، يومهم كأمسهم وغدهم كيومهم سواء، ليس هناك تقدم خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح. أين ذكر الآخرة؟ أين العمل للباقي؟ أين إرضاء الله عز وجل؟ فأنت لو أتيت بورقة وقلم وجعلت أولويات الناس سنجد أن اهتمام الناس بالسكر أعظم من اهتمامهم بالجنة. سبحان الله، اهتمام الناس الآن بالسكر، بكيس السكر الآن، أفضل وأعلى من اهتمامهم بالجنة عند الله عز وجل. ما هذا الأمر؟ هذا دلالة على فساد، هذا الفساد لابد أن يعدل وأن يراجع. إن الله تعالى لن ينصر هذه الأمة إلا إذا تغيرت قلوبها لله. إن تنصروا الله ينصركم. عندما تنظر إلى الأمم التي نهضت تجد أنها نهضت منذ سنين قلائل. اليابان كانت نهضتها تقريبا سنة 1950 بعد الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات، إلى أن لملمت جراحتها بدأت 1950. واليابان الآن من أعظم الدول الصناعية في العالم. في كم سنة؟ في 60-70 سنة. 60 سنة. كذلك ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي مدمرة تماما ومستعمرة بكل دول العالم. أمريكا واخدة حتة، وروسيا حتة، وفرنسا حتة، وروسيا حتة، كل دولة عالمية اقتطعت جزءا من ألمانيا ثم قسموها نصين. ألمانيا الشرقية تبع المعسكر الشرقي، وألمانيا الغربية تبع المعسكر الغربي، حتى حطم سور برلين. بدأت النهضة الألمانية أيضا بعد سنة 1950، وصارت ألمانيا دولة عظيمة جدا. نحن لازلنا في مكاننا، لم نتحرك. إنهم ينهضون بفصل الدين عن الحياة، أما نحن فلا ننهض إلا بتحريك الحياة بالدين. نهضتنا لا تكون إلا بتحريك الحياة بالدين. لكن نحن الآن نجعل الأولوية الدينية في المرتبة العاشرة. نحن نهتم بالزواج والأولاد والدراسة والصناعة، وكل واحد يشتغل ويجيب فلوس والبتاع، وبعدين في النهاية لو فضل بعض الوقت هيا بنا نفكر للدين. وقل أن تجد وقتا للناس هذه الأزمان يفكرون فيه للدين. هناك بدائل، ولكنها بدائل مسترذلة ليس بدائل مستحسنة. ايه البدائل المسترذلة؟ تهوين الدين على الناس. الدين يبقى حاجة سهلة كده، اي حاجة تحت مسمى تجديد الخطاب الديني. ولابد ان نسمي هذا التجديد بتبديد الخطاب الديني، مش تجديد الخطاب الديني، تبديد الخطاب الديني. انهم لا يريدون دينا وشرعا، وانما يريدون حياة بهيمية، لا دين ولا عرف ولا اخلاق ولا اداب ولا اي شيء. يرتع الناس في هذه المجتمعات كالبهائم الشاردة، لا ضابط لها ولا قيد. هم يريدون ذلك، ولكن الله تعالى يأبى ذلك، وإن شاء الله تكون إرادة الله تعالى هي الماضية. والمقصود أن الله تعالى عاتب المؤمنين بقوله أرضيتم، الاستفهام هنا للإنكار، وهذا كله معاتبات. يبقى ما لكم هذه معاتبة، أرضيتم معاتبة، أثاقلتم معاتبة، أرضيتم بالحياة الدنيا، أي بزهرة الحياة الدنيا، بما في الحياة الدنيا بدل الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في كل أقوالك أخي الحبيب، وفي كل أفعالك، سل نفسك هذا السؤال: ما أقوله هل هو لله أم هو لحظ النفس؟ ما أفعله هل هو لله أم لحظ النفس؟ لو كان لله اسعد، قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وإن كانت الثانية، فاعلم أنك على شفا جرف هار، حفرة تعبك، فأنقذ نفسك قبل الهلكة. كل مسألة لابد أن تسأل فيها سؤالا مهما جدا: لماذا أقول ذلك؟ لماذا أفعل ذلك؟ ما العلة الباعثة على هذا القول؟ ما العلة الباعثة على هذا الفعل؟ لكن أن تقول ما شئت وأن تفعل ما شئت دون سؤال، لا. سل نفسك قبل أن تسأل، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإن هذه دار العمل والتكليف، وغدا دار الجزاء والعقوبة والتشريف. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض؟ ليه هذا عتاب؟ فما متاع الحياة الدنيا؟ كل ما في هذه الدنيا متاع. وصفة المتاع نمرة واحد أنه عرض عرض يعني ايه؟ عرض يعني اي محدود. العرض اي المحدود. نمرة اتنين زائل، يا كل ما في هذه الدنيا محدود وزائل. قولوا لي اي شيء في الدنيا غير محدودة، لها حجم غير محدود، ايه الحاجة اللي في الدنيا لها حجم غير محدود؟ فيه لا يوجد. طب خبروني عن شيء في هذه الدنيا باق لا يزول، فيه؟ ولذلك لبيد بيقول وكل نعيم لا محالة زائله، فرد عليه أبو بكر وقال إلا نعيم الجنة. يبقى كل نعيم في الدنيا هيزول لكن نعيم الجنة لا يزول. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى كل ما في هذه الدنيا ماذا؟ متاع. الزوجة متاع، والولد متاع، والمال متاع، والعمل متاع، والسيارة متاع، والشرف متاع، والرئاسة متاع، والرأي السديد متاع. كل شيء في هذه الدنيا متاع. متاع يعني ايه؟ انه محدد. نمرة اتنين انه ايه؟ فاني. طب الانسان يا اخواني يعمل للفاني ولا يعمل للباقي؟ سبحان الله. فما متاع الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا، يعني كل ما في هذه الدنيا من متع يتمتع بها الناس، الأزواج والأولاد والأموال والرئاسة والشرف، كل هذه المتع ثانية ولا قيمة لها بجوار الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إذا قيس بالآخرة إلا قليل. يا إلا قليل. عندما ننظر إلى أحوال الناس نجد أمرا عجبا. كنت اليوم في زيارة لأحد أقسام مستشفى الجامعة وجلست مع زملائي الأساتذة، حدثوني عن المرضى وعن تجهيزات وعن الأجهزة. تعجبت، قسم كبير مثل هذا القسم في منتهى الفقر لدرجة أنهم لا يستطيعون إدخال المرضى إلى القسم من كثرة المرضى وقلة الأسرة. السرير في دول العالم للمريض من 4 إلى 5 أيام ونص. إحنا عندنا السرير بيبقى للمريض 6-7 أيام. طب والباقي؟ اللي بينام تحت السرير، واللي بينام جنب الحيطة، واللي يروح ما يتلاقيش حاجة. عندنا تخلف شديد. يا ترى هل لا يوجد مال أبدا؟ هناك أموال عريضة. هناك رجل تزوج امرأة فأعطاها هدية، خاتم. الخاتم ده ب 12 مليون جنيه. الكلام ده أيام ما كان الدولار ب 6 جنيه، دلوقتي الدولار ما شاء الله بحوالي 20 جنيه. اضرب بقى القيمة تجد ما شاء الله الخاتم ده دلوقتي يجيله حوالي ب 50 مليون جنيه. يعني الخاتم ده بس لوحده لو اتباع نعمل به مستشفى. سبحان الله، خاتم. ومع ذلك يستمسكون بهذه الدنيا. لو قلنا للرجل ده احنا عاوزين نشتري جهاز بنص مليون جنيه لمستشفى الجامعة، يقول معلش والله انا ظروفي، ويروح يشتري خاتم بهذه الملايين. احد الاثرياء زوج ابنته، الكلام ده كان في سنة 87، لا أنسى هذه القصة، زوج ابنته بحوالي 180 ألف جنيه. هذا المبلغ في ذلك الوقت يعتبر مبلغ خرافي. عندما طلب منه الصدقة تصدق ب5 جنيهات. يا إلهي، يبقى التجارة مع الله يدفع 5 جنيه، وعلشان يأجر قاعة في سمراميس ويجيب الفلان والعلان والبتاع ورجال المجتمع يقعد على الترابيزات وشكات الحلمبكة ديت، يدفع 180 ألف جنيه. التجارة مع الله 5 جنيه، والتجارة مع الأهواء 180 ألف جنيه. هل في هناك نسبة؟ ربنا بيقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ماذا؟ إلا قليل. احنا عكسنا المسألة. جعلنا حق الآخرة في الدنيا هو ماذا؟ هو القليل. ثم بعد ذلك نقول نعيش أزمة سكر وأزمة زيت وأزمة كذا والدولار كذا. المشكلة فينا نحن، المشكلة فينا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد الأمة أن تنهض من كبوتها، وأن تفيق من غفوتها، وأن تغز المسير سريعا إلى الله عز وجل. لماذا؟ حتى يكون النصر وتكون النجدة. لن تكون النجدة بأي شيء إلا بسلوك طريق الهداية، طريق الاستقامة. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ثم يقول ربنا عز وجل إلا تنفروا. إلا هنا تضمنت معنى الشرط، ولذلك حذفت النون من الفعل بعدها. تضمنت معنى الشرط ولذلك حذفت النون من الفعل بعدها، كأن المعنى إذا لم تنفروا فيكون كلمة تنفروا كأنها جملة الشرط. إلا تنفروا، تتحركوا وتغزوا المسير وتتجهوا إلى الله وتشتروا ما عند الله عز وجل وتقدموا ما عند الله عز وجل وتبيعوا هذه الحياة الرخيصة. إذا لم تصنعوا ذلك إيه اللي يحصل؟ نسمع، هذا صعب جدا يا إخوان. إذا لم نصنع ذلك قال الله يعذبكم عذابا أليما. عذاب الله تعالى شديد لا يطيقه إنسان، لا يطيقه إنسان، نسأل الله تعالى العافية. وكلمة أليم فعيل بمعنى مفعل أي مؤلم. إن عذابه أليم شديد أي مؤلم شديد. وألم عذاب الله تعالى لا يطاق. ومن أراد من باب العبرة أن يمتثل فليتصور نفسه في داخل فرن الخبز. شوف كده الفرن بتاع العيش، تبص كده تتلاقي النار متوهجة. هل تستطيع أن تزحف على بطنك لتدخل هذا الفرن؟ تقدر؟ ليه؟ لأنه بيوجع، حاجة صعبة جدا. كان أيام زمان هناك حجرة للحريق في مستشفى الجامعة، اليوم اتليت هناك مبنى كامل ما شاء الله. معنى ذلك أن هناك ناس كثر يحرقون. لو سألت أي إنسان تعرض للحرق يقول لك أصعب حاجة ألم الحريق ده. ودي ألم إيه؟ لا يقارن بألم النار عند الله عز وجل. بعض المستخفين يقول لك يا عم احنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يا سيدي احنا نخش النار شوية وبعدين بعد كده شفاعة النبي ونخش الجنة. لا، طب تدخل النار قد ايه؟ يقول لك ان شاء الله مهما يحصل بس في الاخر هنعمل ايه؟ هنخش الجنة. طب انت ممكن تقعد في النار امدا بعيدا، ممكن تقعد مليون سنة في النار، ممكن تقعد 2-3 مليون سنة في النار، ممكن تقعد 1000 سنة في النار، ممكن تتغمس في النار غمسة واحدة هذه الغمسة لا يطيقها أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل ينتعل نعلين من نار فيغلي منهما دماغه. ده أخف واحد في النار، أخف واحد في النار يلبس جزمتين من نار، جزمتين بس مش من جلد ولا من خشب ولا من بلاستيك، وإنما جزمتين من نار. لما يلبسهم يغلي منهما دماغه. هل تستطيع أن تتصور ذلك الأمر؟ تقدر على هذه المسألة؟ ولهذا قال يعذبكم عذابا أليما. إذا لم نشتري الآخرة وإذا لم نعمل للآخرة، وإذا لم نجعل رغبتنا في الآخرة، وإذا لم نجعل سفرنا إلى الآخرة، وإذا لم نجعل ثقتنا فيما عند الله تعالى من الجنان والرضوان، إذا لم نعمل للباقي، إذا لم نعش للأهداف الغالية والمعاني السامية، ده كل معنى النفرة، إلا تنفروا العقوبة يعذبكم عذابا أليما. هذه أو هذا العذاب يحتمل أوجها كثيرة، يمكن الهزيمة، يمكن الفقر، يمكن المرض، يمكن الذل، هذا كله من جملة العذاب. الذل هذا صعب جدا، عندما تنظر إلى الواقع الذي يعيشه الناس، واقع في غاية المرارة. في الثمانينيات عندما كنت معيدا بالجامعة كنت أزور زملائي النواب في مستشفى الجامعة، كان قسم الأورام، قسم الأورام عند قسم الجلدية، قسم الجلدية والصدرية ده كله مبنى واحد عبارة عن أوضة، ده قسم الأورام. الآن الأورام مركز الأورام ومستشفى الأورام، وفي كل تخصص جزء الأورام، أورام الجهاز الهضمي، أورام العظام، أورام النساء، أورام الأطفال، أورام ألا إيه اللي حصل، بالإضافة بقى إلى المراكز الفتوات الفراودة اللي فاتحين برا مراكز كبيرة جدا يقسموا ويتجروا فيها بالمسألة دي. الكلام ده كله في خلال 30 سنة أصبح هذا المرض ينخل الناس نخلة. هذا من جملة العذاب، والله هذا من جملة العذاب، الذل الذي يعيشه الناس. لما احنا نقترض ويقولوا لنا احنا هنديكم مثلا 10 مليار، بس في الحقيقة يدونا كام؟ 6 مليار. 6 مليار، وستة مليار دول يجيبوا مستشارين وخبراء يوجههم هذه الأموال ويشرفوا على توجيه هذه الأموال، ولما نيجي نسدد، نسدد الستة ولا العشرة؟ سدد الكم؟ العشر بالفوائد بتاعته. ايه الذل ده؟ ولو عجبك، ولو عجبك، ده ذل، ده نوع من العذاب، هذا عذاب والله. لما أصحاب المناهج الطيبة بسبب التأويلات الفاسدة يتركون مواقعهم الطاهرة المباركة لينحرفوا عن الصراط ويتنكبوا الطريق ويتبعوا سنن التأويل المرجوح، ده نوع من العذاب، لأنه سيترتب على ذلك ضياع مكتسبات كثيرة جنتها الدعوة خلال عشرات السنين، ده كله من جملة العذاب. ثم وصف ربنا عز وجل هذا العذاب بأنه أليم. ليس هذا فحسب، ولكن ويستبدل قوما غيركم. ويستبدل، سنة الاستبدال سنة قائمة. انتوا لو قرأتم التاريخ يا اخواني تجدوا ان هذه سنة كونية، هي شرعية وهي ايضا كونية. كل دولة تنحرف عن القصد ربنا عز وجل يسقطها ويأتي بدولة ايه أخرى. الدولة الأموية سبب سقوطها الانحراف عن القصد، الدولة العباسية سبب سقوطها على يد هولاكو الانحراف عن القصد، الإخشيدية، الطولونية، الصفارية، السمنية، الإخشيدية، حتى في العصر المعاصر الدولة العثمانية، حتى رؤساء الجمهوريات والحكام عندما ينحرفون عن القصد يكون هذا السيف مسلطا، وسيف ماذا؟ الاستبدال. إذا نحن أيضا إذا لم نسر على القصد ونتبع النهج المستقيم فإن الله تعالى سيستبدل بنا قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. من الذي يريد أن يمضي عليه هذا السيف؟ من اللي عاوز يسيب ديناله سيف الاستبدال؟ هل حد عاوز يا اخواننا سيف الاستبدال يمسه او يناله ان ربنا عز وجل يستبدل به واحد غيره؟ لا، كلنا يريد ان يكون هو ذاك الفتى. طب كيف تكون ذلك الفتى؟ لن يكون ذلك الا اذا جمعت بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح الجاد مع اخلاص شديد ويقين شديد وإرادة شديدة. هذه كلها معاني لابد أن تصحب. ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، ملكه سبحانه وتعالى لا يضير باستبدالكم، لأن الملك ملكه، ولأن الكون كونه، والله على كل شيء قدير. هذه الآيات عندما سمعها المؤمنون اجتهدوا في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلوا ما قد يكون قد أصاب شيئا من قلوبهم، فصدقوا العزم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 نفر تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شأنهم ما قصه ربنا عز وجل في نهاية هذه السورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وألا يستبدلنا، وأن يكون لنا عونا وجارا ونصيرا مسددا وهاديا. نسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.